فيه على نفسه. حدثني مالك عن يعقوب ابن زيد ابن طلحة عن أبيه زيد ابن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعيه. فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبي فاستودعيه. قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. وقال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل، يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. قال: فاعترفت فرجمها. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منن أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس ألا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى، لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن مسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرباعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. قال: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما قرأه فضيلة الشيخ الأستاذ الشريف نواف حفظه الله من كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم تكملة أحاديث الباب الذي كنا قد بدأناه قبل هذا التوقف لمدة 1 أسبوع، ونكمل إن شاء الله في شرح هذا الباب وما أورده الإمام مالك في الموطأ فيه من أحاديث. أورد الإمام حديث عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل. الحديث، أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا السند جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي على هذه الصورة، أنه من كلام عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره فجعله مرسلا عن عبد الله بن أبي مليكة، وعند غير يحيى بن يحيى الليثي هذا السند ليس على هذه الصورة، هذا السند ليس على هذه الصورة، فعند غير يحيى بن يحيى الليثي جعله من مسند زيد بن طلحة عن أبيه، زيد بن طلحة عن أبيه، نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه. وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة ابن عبد الله بن أبي مليكة، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا، وهذا هو الصواب، وكذلك رواه ابن وهب عن مالك. طيب، المسألة الثانية في هذا الحديث قوله أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث أخرى أو في روايات أخرى لهذا الحديث أن هذه المرأة هي الغامدية، هي الغامدية، وقصتها أنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وأقرت بالزنا، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجعي. فقالت: أتريد أن ترجعني كما أرجعت ماعز؟ والله إنه لفي بطني. قال: أما وإنك قلت كذا، فذهبي حتى تضعي. فذهبت حتى وضعت وأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد كفلها رجل من الأنصار، فأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تحمله في يدها، قالت: هذا هو يا رسول الله. فقال: ارجعي حتى تفطميه. فذهبت حتى فطمته، يعني غابت كمان 2 سنين زيادة، فرجعت بعد 2 سنين وفي يده كسرة خبز تمشي به للرسول، قالت: هذا هو يا رسول الله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمها حد الزنا، ورجمها حد الزنا. إذن هذه المرأة في السند المبهمة هي من باب مبهم، هذه المرأة المبهمة في المتن هي من باب مبهم المتن، فسرتها الأحاديث الأخرى التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الغامدية. المسألة الثالثة، في هذا الحديث بهذه الروايات وبهذه الرواية التي أوردها الإمام مالك رحمه الله أن المرأة الحامل لا يقام عليها الحد، وإن كان حملها من الزنا، وإنما تؤخر حتى تضع، وإذا وضعت تؤخر حتى تفطم وليدها، فإذا فطمت وليدها أقيم عليها الحد. وهذا من رحمة الله ومن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في هذا الحديث، في روايات هذا الحديث، أن هذه المرأة لما رجمت جاء خالد بن الوليد ورماها بحجر. خالد بن الوليد متى أسلم؟ فتح مكة. خالد بن الوليد أسلم قبيل فتح مكة. على هذا الأساس تكون هذه القصة إما في السنة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، تكون هذه القصة إما في السنة الثامنة أو العاشرة أو التاسعة. ذكر في هذا الحديث في رواية من الروايات أن خالد بن الوليد رماها بحجر، فلما رماها بحجر انبجس الدم من جبينها وارتد على خالد بن الوليد فسبها، فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يسبها، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد تابت توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة أو على أهل مكسن لوسعتهم، لو وزعت على كذا من أهل المدينة أو على أهل مكسن لوسعتهم ولوسعتهم. فهذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أنه ما ينبغي سب من يقام عليه الحد ولا شتمه، خاصة إذا كان قد اعترف بنفسه. مسألة في هذا الحديث في رواية من رواياته أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه، مع أن القاعدة أن أصحاب الحدود الذين تقام عليهم الحدود لا يصلي عليهم العلماء ولا أهل الفضل، صح ولا لا؟ هذه القاعدة، أن الرسول ما كان يصلي على من يقام عليه الحد، لكنه صلى على هذه المرأة، صلى على هذه المرأة على خلاف الأصل، وذلك لتوبتها ولطول المدة بين إقرارها واعترافها وإقامة الحد عليها. فمن كان بهذا السبيل وبهذا الحال فإن للإمام أن يصلي عليه، وإلا الأصل أن أصحاب الحدود الذين تقام عليهم الحدود لا يصلي عليهم أهل الفضل، يصلي عليهم سائر المسلمين صلاة الجنازة، ولكن أهل الفضل وأهل العلم لا يصلون عليهم، وذلك زجرا للناس أن يفعلوا مثل فعلهم. مسألة أيضا في هذا الحديث بيان مراعاة الإسلام للناس ورحمته بهم، حتى في إقامة الحد هناك رحمة، حتى في إقامة الحد هناك رحمة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن مما عليه أهل السنة أن يقام الحد على السارق وعلى الزاني وعلى غيره. قال: فالسارق تقطع يده حدا ويصرف له من بيت المال لحاجته، نقطع يده حدا ونصرف له من بيت المال لحاجته لفقره، لأنه ما سرق إلا لحاجة وإلا لفقر، فتقطع يده حدا ويصرف له من بيت المال لحاجته ولفقره. كذا من يقام عليه الحد إذا كان في أمر يستدعي رحمته فإنه يرحم. ذكر أن رجلا جاء واعترف بالزنا وهو بكر وكان مريضا، فقالوا: يا رسول الله لو أنك جلدته المئة مات. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم شمروخا فيه 100 عسيب 100 غصن وضربه ضربة واحدة وأمر بضربه ضربة واحدة، فهذه قامت مقام جلده 100 جلدة. وهذا أن الإسلام من مقاصده التيسير حتى في إقامة الحدود. ويكفي أن تتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليسن شفرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام رحمه الله قصة الرجلين اللذين اختصما في العسيف الذي كان عندهما. وخلاصة القصة أن رجلا شابا كان أجيرا عند رجل في مزرعته أو في مرعاه أو غيره. هذا العسيف الأجير زنى بامرأة الرجل واعترف، فجاء زوج المرأة وقال لوالد العسيف: إن ابنك هذا عليه الرجم، عليه أن يرجم. قال: فافتديت ابني منه 100 غنمة. في الحديث قال: فافتديت منه 100 شاة وبجارية، عشان يتنازل عن الرجم، أن ولدي ما يرجم. قال: ثم استفتيت أهل العلم فأفتوني أن على ابني الجلد 100 والتغريب عام، وأن امرأة هذا ترجم، فاقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله. واضح؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بأن على امرأة هذا الرجم، وعلى ولده جلد 100 وتغريب عام. هذه خلاصة القصة، وفيها مسائل. المسألة الأولى فيها أن البكر حده ليس كحد الثيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد هذا البكر 100 جلدة وغربه عام ولم يرجمه، بينما رجم امرأة هذا الرجل لأنها كانت ثيب محصنة، لأنها كانت ثيب محصنة. ففيه أن حد البكر جلد 100 وتغريب عام، بخلاف حد الثيب، فإن الثيب ترجم كما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة هذا الرجل. المسألة الثانية فيه تأكيد كلام عمر الذي سيأتي، أنه قال: رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجم رسول الله ورجمنا، وأن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان أن إقامة حد الزنا للثيب بالرجم، وإقامة حد الزنا للبكر بالجلد، أقيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان مما نزل في القرآن الكريم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما. فهذا فيه تقرير ما سيأتي من كلام عمر، أن حد الرجم أقيم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه أيضا حديث الغامدية الذي سبق، وحديث ماعز الذي سبق. فهذه 3 أحاديث فيها بيان أن الرجم أقيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه رد على الخوارج الذين ذهبوا، وحصل ما توقعه عمر، الذين ذهبوا أنه لا يوجد في الرجم إلا، لا يوجد في الزنا إلا الجلد، لا يوجد في الزنا إلا الجلد للثيب ولي البكر، وأنكروا أحاديث الرجم، وأنكروا أحاديث الرجم كما توقع عمر بن الخطاب. جاء هذا، وهذا من مذاهب الخوارج وبعض المعتزلة والعقلانيين والقرآنيين اليوم، أنكروا حد الرجم للثيب، وأقروا فقط بحد الجلد للزاني البكر، للزاني البكر، أما الزاني الثيب فلم يرجموه، وقالوا ليس في كتاب الله. ولذلك سيأتي أن عمر يقول: هما حدان، حد الثيب وحد البكر. مسألة في قوله، في قوله في حديث هذا العسيف، قال: وإني أستفتيت أهل العلم ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وعلى زوجته الرجم. في قولي ثم سألت أهل العلم دليل أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدى لتعليم الناس وللفتوى، وقد ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت كانوا من، وأبي بن كعب، كانوا ممن يتصدى للفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم من المفتين من الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع المهام على الصحابة، فيجعل منهم من يفتي، ويجعل منهم من يعلم الناس، ويجعل منهم من يدعو الناس، ومنهم من يسافر للدعوة، مثل ما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ليدعو الناس إلى الإسلام، ليدعو الناس إلى الإسلام. الحاصل أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدى للفتوى والعلم ويعلم الناس. انظر، يقول ثم إني سألت أهل العلم، يكلم بهذا مين؟ يكلم بهذا الرسول، والرسول يقره على هذا، بل يقر فتواهم ويقر كلامهم. فهذا دليل أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدى بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لفتوى الناس ولتعليم الناس. وجاء في الحديث أن هناك من كان يفتي على جهل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، من يتذكر حديث في هذا المعنى؟ كان في زمن الرسول من يتصدى للفتوى وهو ليس من أهل العلم، فكان يحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم جنايتهم. منه حديث الرجل الذي كان في سفر فشج رأسه فأجنب في الليل، فسأل الصحابة الذين معه ماذا أصنع؟ قالوا ما نرى عليك إلا الغسل، فاغتسل مات. اغتسل، دخل الماء إلى شجته فمات. فلما بلغ الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه، قال قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. وجاء في رواية زيادة ضعيفة قال إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ويتيمم، أن يعصب على رأسه ويتيمم. ولكن هذه الزيادة مع ضعفها هي الحكم، هي الحكم، مدام يضره استعمال الماء فالذي يلزمه التيمم، لأنه أصبح ما يستطيع استعمال الماء لإزالة الجنابة، والتيمم بدل الجنابة. فهذا الحكم، إذا أصيب الإنسان بجراحة وخشية من دخول الماء أن يتضرر، فينتقل من الغسل، وجب عليه الغسل، ينتقل من الغسل إلى التيمم، هذا الحكم. ولكنهم قالوا ما نرى عليك إلا الغسل، بلا علم، بلا علم، فأنكر الرسول عليهم. عندك مثال ثاني غير هذا اللي رفع هو نفسه؟ طيب، هذا مثال للفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، مثال للفتوى بعلم ومثال الفتوى بغير علم، وكانت حاصلة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت إذا بلغته الفتوى الصحيحة يقرها صلى الله عليه وسلم، وإذا بلغته الفتوى أو الكلمة الباطلة يردها صلى الله عليه وسلم. والذي يدل أن مثلا أبي بن كعب كان من أهل العلم في زمنه صلى الله عليه وسلم، أن الرسول لما سأله عن أعظم آية في كتاب الله فقال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، فأثبت له أنه من أهل العلم. مسألة في قوله قال وتغريب عام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم غرب ابن هذا الرجل الذي هو العسيف، دليل على أن التغريب كان معمولا به، كان معمولا به، خلاص تغريب عام. وإن لم يرد في القرآن الكريم، فإن البكر إذا زنى يجلد ماء ويغرب عام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة اعتراف الزاني أو إقراره بأنه زنى مقبول على نفسه، مثل ما قال الزهري فيما قرأه الأخ قبل قليل، قال ابن شهاب من أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. في هذه القصة من الذي اعترف، الولد ولا أبوه؟ الأب اعترف، فكيف أخذ الرسول الولد باعتراف الأب؟ هنا هل أقر الزاني؟ الحديث عندكم، نقرأ الحديث عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقهما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله، وأذن لي في أن أتكلم. فقال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فأخبرني. من الذي أقر بالزنا؟ هل الزاني أقر بالزنا ولا الأب أقر على ولده؟ كيف أخذ الرسول الولد بإقرار غيره؟ ها؟ إيش؟ جاء في رواية ما يزيل الإشكال، جاء في رواية ما يزيل الإشكال، جاء في رواية أن الأب اصطحب ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة، فتكلم الأب والابن حاضر يقر. خلاص، يمكن هذا معنى كلام الأخ، قال إقرار على إقرار. الابن حاضر، الابن حاضر في نفس المجلس، في نفس المجلس يسمع كلام أبيه ويقره، فالرسول أخذ الولد بإقراره لكلام أبيه، فأصبح كأنه بإقرار نفسه، كأنه بإقرار نفسه، فأقر على نفسه، لم ينكر كلام أبيه، فأخذ بهذا الإقرار. إذن لم يؤاخذ الرسول الابن بإقرار الأب بدون إقرار الابن بنفسه، بدون إقرار الابن بنفسه. المسألة التالية: المسألة التالية، طب المرأة إلى الآن المرأة ما أخذت بشيء، الابن اعترف، الأب جاء، زوج المرأة جاء، المرأة إيش حكمها؟ نقول حكمها في تمام الحديث، في تمام القصة. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أنيس الأسلمي وقال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن أقرت واعترفت فارجمها. فلم تؤخذ المرأة باعتراف العسيف ولا باعتراف الزوج، إنما أخذت باعترافها نفسها، وهذا على الأصل، وهذا على الأصل. عندنا في الرواية اللي بين أيدينا قال مالك: والعسيف الأجير. هنا ما عندك في آخر قصة السلمي هذا ما فيها، هنا عندنا موجود. طيب اللي بعده: حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أقول هذا الحديث في قضية الرجل يشاهد امرأته تزني مع رجل، بسلامتكم، ربنا يستر علينا وعليكم على الجميع. ماذا يصنع؟ فسعد بن عبادة قبل نزول اللعان كان يقول: يا رسول الله، الآن لو أنا رأيت رجل مع زوجتي ما أفعل شيء، أروح آتي بأربع شهداء، وإلا أجلد أنا حد في ظهري. ما كان نزل حكم اللعان، بعد هذا نزل حكم اللعان، أن الرجل إذا شاهد مع زوجه رجلا ولم يستطع أن يأتي بالشهود فإنه يلاعنها، فيشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، ويفصل بينهما، وينسب الولد إليها ولا ينسب إليه إذا جاء ولد. فهذا الحديث الذي ذكره سعد بن عبادة كان قبل نزول آية اللعان، قبل نزول حكم الملاعنة، فصار عندنا في المسألة، صار عندنا في المسألة حالين: حال أن يكون الذي يشهد الزنا ليس هو الزوج، فلا يجوز أن يرمي أحدهما بالزنا إلا إذا كان معه أربع شهود، إذا جاء بأربع شهود
وأثبت واقعة الزنا على الاثنين لا يجلد حد القذف ويقام حد الزنا على الاثنين. الحالة الثانية أن يكون الذي يشاهد الزنا هو زوج المرأة، ففي هذه الحالة إذا لم يستطع أن يأتي بأربع شهود يذهب ويلاعن ويتبرأ مما في بطنها. صار عندنا بعد نزول آية اللعان هذا الحال وهذا الحال. إذن قصة سعد بن عبادة، المسألة الأولى أنها كانت قبل إيش؟ قبل نزول آية اللعان. المسألة الثانية، في روايات قصة سعد بن عبادة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن عبادة: أأجد مع زوجي رجلا فأتركه والله لأعلونه وأعلونها بالسيف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لغيرة سعد؟ فالله أغير أن تنتهك محارمه. إيش معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أن الرسول أقر سعد، أو معنى هذا الكلام أن الرسول رفض كلام سعد ورده؟ الرسول رد كلام سعد ورفضه ولم يقبله، قال له إذا أنت تغار على مرتك تقول لا أعلونه وأعلونها بالسيف، فالله يغار على حكمه. الله حكم في هذه الحالة إنك ما تسوي شيء، إما تجيب شهود أربعة ولا تروح تلاعن. إن قتلت الرجل تأخذ به قصاصا، وإن قتلت المرأة تأخذ بها قصاصا. ما تقول هذه زوجتي زنت، لا، مو من حقك هذا الكلام. فالله أغير أن تنتهك محارمه، هذا معنى الحديث. وبعض الناس يتوهم أنه معنى الحديث أن الرسول أقر سعد، لا، الرسول ما أقر سعد، الرسول أبطل كلام سعد وأبطله إبطالا قويا. قال: إن الله أغير منك أن تنتهك محارمه، فمنع من هذا صلى الله عليه وسلم، فمنع عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر ورده عليه الصلاة والسلام. المسألة التالية، المسألة التالية في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية خارج الموطأ، خارج هذه الرواية، أنه قال: فالله أغير أن تنتهك محارمه، فيه وصف الله بصفة الغيرة، فنثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أقول هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرير ما يثبت به الزنا، فالزنا يثبت بالإقرار أو بالبينة يعني الشهود أو بالحبل، والحبل حالة استثنائية ليس دائمة، لأنه لابد أن نتأكد أن الحبل كان نتيجة هذا الزنا، لأنه أحيانا يحصل حبل بطرق يعني ما تتصور، بطرق ما تتصور، فلابد أن يثبت أن هذا الحبل من الزنا لا بمجرد حدوث حبل. وأقرب قضية مثلا لما حصل أن المرأة حملت في 6 أشهر، نفست في 6 أشهر، فرأوا أن هذا زنا، لأن العادة أن المرأة تحمل في 9 أشهر، فمنع عنها ذلك بيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستنباطه من القرآن أن أقل الحمل 6 أشهر، أن أقل الحمل 6 أشهر. وقد يحصل حمل بطرق أخرى، يعني تبلغنا صور عجيبة في حصول الحمل، يعني الواحد يقول سبحان الله، الله قادر، سبحان الله، الله قادر. فالمراد حبل نتج من زنا لا مطلق حبل، فلا تؤاخذ المرأة بالحبل حتى يثبت أنه من زنا، لأنه قد تكون اغتصبت وحملت اغتصابا، قد يكون اعتدي عليها اعتداء محارم، قد يكون كذا، قد يكون كذا، فلا بد من التثبت. إذن الحبل حالة استثنائية بوقائع معينة بأمور معينة يتخذها الحاكم الشرعي حتى يثبت أن هذا زنا. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة وحولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر وأخبرها أنها لا تؤاخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. هذه القصة فيها تقرير ما سبق، لكن فيها توضيح أمر التلقين، فيها توضيح أمر التلقين. فإن أبا واقد الليثي لما ذهب يسأل المرأة عن كلام زوجها عنها يلقنها، إيش يقول لها؟ يقول لها ترى ما يلزمك كلامه، ترى أنت ما تؤاخذ بكلامه، ترى ما عليك شيء لو رديتي، ترى أنت يعني الموضوع أستري على نفسك، لا تفضحي نفسك، ما يبغى يلاعن، ما يلزمك الاعتراف. وهذا أمر مشروع، لأن أبا واقد الليثي ما تصرف بهذا من نفسه. طيب، تتذكروا قصة الرسول مع ماعز أبي جنون، هو مريض، أفعلتك روح لا تجي، لما شرد بعد ما رجموه إيش قال؟ قال لو تركوه لا له يتراجع، صح ولا لا؟ هذا كله يفيدكم إنه الحاكم الشرعي له أن يلقن من اعترف عليه بما ينجيه من هذا الحد، هو أمر إلى الله، يتوب إلى الله، والأمر بينه وبين الله. لماذا؟ لأن الله يحب الستر، لأن الله يحب الستر. شفتوا ماعز اللي سوى إيش في الأخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنك سترت عليه يا هزال لكان خيرا له، صح ولا لا؟ لو أنك سترت عليه يا هزال لكان خيرا له. ثم أورد المصنف رحمه الله قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قضية نزول آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكان هذا مما نزل في القرآن الكريم ونسخ تلاوة وبقي حكما. والمراد بالشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة، الثيب والثيبة، إذا زنيا فارجموهما البتة. ومعلوم أن النسخ في القرآن يقع على أنحاء، أكثر ما في القرآن من نسخ منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا أكثر ما هو موجود في القرآن الكريم. يعني مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، استمرت عام ثم نسخت بآخر السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة، صح ولا لا؟ قالت عائشة فنسخت بما نزل في آخر السورة، هذا منسوخ، أول السورة نسخ بآخر السورة، واضح؟ فهذا يقال عنه منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة. النوع الثاني منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهو هذا الموجود عندنا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، منسوخة التلاوة باقية الحكم، منسوخة التلاوة باقية الحكم. النوع الثالث ما نسخ تلاوة وحكما، ما نسخ تلاوة وحكما، مثال ما أخرجه مسلم عن عائشة كان مما نزل في القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخن ب5 رضعات يحرمن، ثم الجمهور على أن 5 رضعات يحرمن إيش؟ منسوخ. هذا كله منسوخ التلاوة والحكم، منسوخ التلاوة والحكم عند العلماء. صار عندنا كم نوع؟ 3، منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، النوع الثاني منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، النوع الثالث منسوخ الحكم والتلاوة. هذه ثلاثة أنواع. هذا الذي توقعه عمر حصل كما توقعه رضي الله عنه، حصل كما توقعه. نعم جاء ناس بعد عمر وأنكروا حد الرجم، ولذلك عمر يقول في هذا الحديث يقول إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، يعني لا نجد الرجم والجلد، إنما نجد حد واحد وهو الجلد. فالزنا بكل أحواله ليس فيه إلا الجلد. قال لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هنا إشكال، هنا إشكال. هل كان يسوغ أن يكتبها عمر قرآنا في المصحف؟ الجواب لا، ما يسوغ، ما يسوغ أن يكتبها عمر في المصحف قرآن، وهو يعلم هذا. فمن العلماء من قال خرجت هذه الكلمة من عمر من باب التأكيد على الحكم. ويمكن أن يقال آخر شيء آخر، أقول ليس مراد عمر لكتبتها في المصحف قرآنا، إنما مراده لكتبتها على هامش الآيات، على هامش الحكم، ليتذكر أن هذا الحكم مما نزل ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما، لكنه خشي أن يدخلها الناس في القرآن ويقول زادها عمر، فيكون هذا معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، ثم أورد أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. طيب إيش الحكم إذا رجمت؟ أن على بيت المال، على ولي الأمر إيش؟ الدية لأهلها لأنها قتلت خطأ. كم باقي؟ كم باقي؟ ربع ساعة. طيب، هذا الذي صنعه علي بن أبي طالب أنه استنبط الحكم من آيتين، ركب الآيتين وطلع النتيجة. آية تقول حمله وفصاله 30 شهرا، آية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين يعني 24، وحمله وفصاله 30، يصير 30 ناقص 24، الباقي يصير هي مدة الحمل، يصير هي مدة الحمل. وقد يكون الاستنباط من آية واحدة، يعني قد يستنبط الحكم من آية واحدة. خلاص، هذه الصورة من صور الاستنباط، يسمى الاستنباط المركب من آيتين، وقد يكون من آيتين أو أكثر كما يأتي في المحكم والمتشابه. أن تدل الآية على حكم فنقول هذا الحكم الذي دلت عليه الآية غير مراد بدليل آية كذا وبدليل آية كذا وبدليل آية كذا، فيتغير الحكم بما دلت عليه الآيات الأخرى، المقصود أن الاستنباط قد يكون من آية وقد يكون من آيتين وقد يكون من أكثر، وأن تصرف الإمام علي بن أبي طالب وإقرار الصحابة له دليل على جواز الاستنباط بهذه الصورة، وصورته موجودة في الشرع فيما يقال فيما يتصرف فيما أمرنا الله عز وجل به من التصرف مع الآيات المتشابهات في ردها إلى الآيات المحكمات. طيب، ثم أورد عن ابن شهاب عن الذي يعمل قوم عمل قوم لوط قال ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. أقول هذا قول جماعة من أهل العلم أن من عمل عمل قوم لوط حده أن يرجم سواء كان ثيبا أم حرا، سواء كان ثيبا أم بكرا. وذهب جماعة من أهل العلم أن من عمل عمل قوم لوط يقتل الفاعل والمفعول به، ولكن أهل العلم في تردد من ثبوت هذا الحديث فقاسوه على الزنا، فقاسوه على الزنا ومنعوا التفصيل الذي في الزنا، فقال يرجم سواء كان ثيب أم كان بكرا. والقول الثاني أنه يقتل الفاعل المفعول عملا بهذا الحديث الوالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. بكذا نكون انتهينا من هذا الباب، إن شاء الله نواصل في الغد. في أسئلة مهمة تبى تسأل؟ في شيء حاسس مهم تبى تسأل؟ هات.
شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يكون التغريب في زماننا هذا وإلى أين يغرب مع تكاثر الفتن؟ كيف؟
أيوة، هذا يسأل يقول كيف يكون التغريب في زماننا هذا وإلى أين يغرب مع كثرة الفتن؟ نقول التغريب في حد البكر يجلد 100 ويغرب عام، يعني ينفى من بلده، ينفى من بلده. التغريب أمر يرجع إلى الإمام، إن خشي على الناس من التغريب اكتفى بالجلد، وإن لم يخشى على الناس من التغريب وأمكنه أن يغرب بدون حدوث ضرر أكبر فله أن يغرب. عندنا أحيانا يغرب بأن يسجنوه في سجن خارج بلده، في سجن خارج بلده، في سجن الأحداث خارج بلده، وأحيانا يكون مجرد سجنه في سجن الأحداث هذا نوع من التغريب. إذن قضية التغريب مرجعها إلى الإمام إذا لم يخشى على البكر هذا الذي زنى الفتنة من تغريبه. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيه على نفسه. حدثني مالك عن يعقوب ابن زيد ابن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه، قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم، قال تكلم، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، قال فاعترفت فرجمها. قال وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي 4 شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس، ألا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها، الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، فارجموهما البتة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. قال: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما قرأه فضيلة الشيخ الأستاذ الشريف نواف حفظه الله من كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم، تكملة أحاديث الباب الذي كنا قد بدأناه قبل هذا التوقف لمدة أسبوع، ونكمل إن شاء الله في شرح هذا الباب وما أورده الإمام مالك في الموطأ فيه من أحاديث. أورد الإمام حديث عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل. الحديث، أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا السند جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي على هذه الصورة، أنه من كلام عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره فجعله مرسلا عن عبد الله بن أبي مليكة، وعند غير يحيى بن يحيى الليثي هذا السند ليس على هذه الصورة، هذا السند ليس على هذه الصورة، فعند غير يحيى بن يحيى الليثي جعله من مسند زيد بن طلحة عن أبيه، زيد بن طلحة عن أبيه، نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه. وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا، وهذا هو الصواب، وكذلك رواه ابن وهب عن مالك.
طيب، المسألة الثانية في هذا الحديث قوله أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في أحاديث أخرى أو في روايات أخرى لهذا الحديث أن هذه المرأة هي الغامدية، هي الغامدية، وقصتها أنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وأقرت بالزنا، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارجعي، فقالت أتريد أن ترجعني كما أرجعت ماعز؟ والله إنه لفي بطني. قال أما وإنك قلت كذا، فذهبي حتى تضعي. فذهبت حتى وضعت وأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد كفلها رجل من الأنصار، فأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تحمله في يدها، قالت هذا هو يا رسول الله، فقال ارجعي حتى تفطميه. فذهبت حتى فطمته، يعني غابت كمان سنتين زيادة، فرجعت بعد السنتين وفي يده كسرة خبز تمشي به للرسول، قالت هذا هو يا رسول الله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمها حد الزنا، ورجمها حد الزنا. إذن هذه المرأة في السند المبهمة هي من باب مبهم، هذه المرأة المبهمة في المتن هي من باب مبهم المتن، فسرتها الأحاديث الأخرى التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الغامدية. المسألة الثالثة في هذا الحديث بهذه الروايات وبهذه الرواية التي أوردها الإمام مالك رحمه الله أن المرأة الحامل لا يقام عليها الحد وإن كان حملها من الزنا، وإنما تؤخر حتى تضع، وإذا وضعت تؤخر حتى تفطم وليدها، فإذا فطمت وليدها أقيم عليها الحد، وهذا من رحمة الله ومن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في هذا الحديث، في روايات هذا الحديث أن هذه المرأة لما رجمت جاء خالد بن الوليد ورماها بحجر. خالد بن الوليد متى أسلم؟ فتح مكة. خالد بن الوليد أسلم قبيل فتح مكة. على هذا الأساس تكون هذه القصة إما في السنة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، تكون هذه القصة إما في السنة الثامنة أو العاشرة أو التاسعة. ذكر في هذا الحديث في رواية من الروايات أن خالد بن الوليد رماها بحجر، فلما رماها بحجر انبجس الدم من جبينها وارتد على خالد بن الوليد فسبها، فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يسبها، فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة أو على أهل مكسن لوسعتهم، لو وزعت على كذا من أهل المدينة أو على أهل مكسن لوسعتهم ولوسعتهم. فهذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أنه ما ينبغي سب من يقام عليه الحد ولا شتمه، خاصة إذا كان قد اعترف بنفسه. مسألة في هذا الحديث في رواية من رواياته أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه، مع أن القاعدة أن أصحاب الحدود الذين تقام عليهم الحدود لا يصلي عليهم العلماء ولا أهل الفضل، صح ولا لا؟ هذه القاعدة أن الرسول ما كان يصلي على من يقام عليه الحد، لكنه صلى على هذه المرأة، صلى على هذه المرأة على خلاف الأصل، وذلك لتوبتها ولطول المدة بين إقرارها واعترافها وإقامة الحد عليها. فمن كان بهذا السبيل وبهذا الحال فإن للإمام أن يصلي عليه، وإلا الأصل أن أصحاب الحدود الذين تقام عليهم الحدود لا يصلي عليهم أهل الفضل، يصلي عليهم سائر المسلمين صلاة الجنازة، ولكن أهل الفضل وأهل العلم لا يصلون عليهم، وذلك زجرا للناس أن يفعلوا مثل فعلهم. مسألة أيضا في هذا الحديث بيان مراعاة الإسلام للناس ورحمته بهم، حتى في إقامة الحد هناك رحمة، حتى في إقامة الحد هناك رحمة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن مما عليه أهل السنة أن يقام الحد على السارق وعلى الزاني وعلى غيرهم. قال فالسارق تقطع يده حدا ويصرف له من بيت المال لحاجته، نقطع يده حدا ونصرف له من بيت المال لحاجته لفقره، لأنه ما سرق إلا لحاجة وإلا لفقر، فتقطع يده حدا ويصرف له من بيت المال لحاجته ولفقره. كذا من يقام عليه الحد إذا كان في أمر يستدعي رحمته فإنه يرحم. ذكر أن رجلا جاء واعترف بالزنا وهو بكر وكان مريضا، فقالوا يا رسول الله لو أنك جلدته المئة مات. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم شمروخا فيه 100 عسيب 100 غصن وضربه ضربة واحدة وأمر بضربه ضربة واحدة، فهذه قامت مقام جلده 100 جلدة. وهذا أن الإسلام من مقاصده التيسير حتى في إقامة الحدود. ويكفي أن تتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليرح أحدكم ذبيحته وليسن شفرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام رحمه الله قصة الرجلين اللذين اختصما في العسيف الذي كان عندهما. وخلاصة القصة أن رجلا شابا كان أجيرا عند رجل في مزرعته أو في مرعاه أو غيره، هذا العسيف الأجير زنى بامرأة الرجل واعترف، فجاء زوج المرأة وقال لوالد العسيف إن ابنك هذا عليه الرجم، عليه أن يرجم. قال فافتديت ابني منه 100 غنمة، في الحديث قال فافتديت منه 100 شاة وبجارية عشان يتنازل عن الرجم، أن ولدي ما يرجم. قال ثم استفتيت أهل العلم فأفتوني أن على ابني الجلد 100 والتغريب عام، وأن امرأة هذا ترجم، فاقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله. واضح؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بأن على امرأة هذا الرجم وعلى ولده جلد 100 وتغريب عام. هذه خلاصة القصة وفيها مسائل. المسألة الأولى فيها أن البكر حده ليس كحد الثيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد هذا البكر 100 جلدة وغربه عام ولم يرجمه، بينما رجم امرأة هذا الرجل لأنها كانت ثيب محصنة، لأنها كانت ثيب محصنة، ففيه أن حد البكر جلد 100 وتغريب عام بخلاف حد الثيب، فإن الثيب ترجم كما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة هذا الرجل. المسألة الثانية فيه تأكيد كلام عمر الذي سيأتي أنه قال رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجم رسول الله ورجمنا، وأن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان أن إقامة حد الزنا للثيب بالرجم وإقامة حد الزنا للبكر بالجلد أقيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان مما نزل في القرآن الكريم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما. فهذا فيه تقرير ما سيأتي من كلام عمر أن حد الرجم أقيم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه أيضا حديث الغامدية الذي سبق وحديث ماعز الذي سبق. فهذه ثلاثة أحاديث فيها بيان أن الرجم أقيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه رد على الخوارج الذين ذهبوا وحصل ما توقعه عمر، الذين ذهبوا أنه لا يوجد في الرجم إلا، لا يوجد في الزنا إلا الجلد، لا يوجد في الزنا إلا الجلد للثيب وللبكر، وأنكروا أحاديث الرجم، وأنكروا أحاديث الرجم كما توقع عمر بن الخطاب. جاء هذا، وهذا من مذاهب الخوارج وبعض المعتزلة والعقلانيين والقرآنيين اليوم، أنكروا حد الرجم للثيب وأقروا فقط بحد الجلد للزاني البكر، للزاني البكر، أما الزاني الثيب فلم يرجموه وقالوا ليس في كتاب الله. ولذلك سيأتي أن عمر يقول هما حدان، حد الثيب وحد البكر. مسألة في قوله، في قوله في حديث هذا العسيف قال: وإني أستفتيت أهل العلم، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد ماء وتغريب عام، وعلى زوجته الرجم. في قوله ثم سألت أهل العلم دليل أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدى لتعليم الناس وللفتوى، وقد ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت كانوا من، وأبي بن كعب كانوا ممن يتصدى للفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم من المفتين من الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع المهام على الصحابة، فيجعل منهم من يفتي، ويجعل منهم من يعلم الناس، ويجعل منهم من يدعو الناس، ومنهم من يسافر للدعوة، مثل ما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ليدعو الناس إلى الإسلام، ليدعو الناس إلى الإسلام. الحاصل أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدى للفتوى والعلم ويعلم الناس، ويعلم الناس. انظر يقول ثم إني سألت أهل العلم، يكلم بهذا مين؟ يكلم بهذا الرسول، والرسول يقره على هذا، بل يقر فتواهم ويقر كلامهم. فهذا دليل أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدى بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لفتوى الناس ولتعليم الناس. وجاء في الحديث أن هناك من كان يفتي على جهل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، من يتذكر حديث في هذا المعنى؟ كان في زمن الرسول من يتصدى للفتوى وهو ليس من أهل العلم، فكان يحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم جنايتهم. منه حديث الرجل الذي كان في سفر فشج رأسه فأجنب في الليل، فسأل الصحابة الذين معه ماذا أصنع؟ قالوا ما نرى عليك إلا الغسل، فاغتسل مات، اغتسل، دخل الماء إلى شجته فمات. فلما بلغ الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه، قال قتلوه، قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. وجاء في رواية زيادة ضعيفة قال إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ويتيمم، أن يعصب على رأسه ويتيمم، ولكن هذه الزيادة مع ضعفها هي الحكم، هي الحكم، مدام يضره استعمال الماء فالذي يلزمه التيمم، لأنه أصبح ما يستطيع استعمال الماء لإزالة الجنابة، والتيمم بدل الجنابة، فهذا الحكم. إذا أصيب الإنسان بجراحة وخشية من دخول الماء أن يتضرر، فينتقل من الغسل، وجب عليه الغسل، ينتقل من الغسل إلى التيمم، هذا الحكم. ولكنهم قالوا ما نرى عليك إلا الغسل، بلا علم، بلا علم، فأنكر الرسول عليهم. عندك مثال ثاني غير هذا اللي رفع هو نفسه؟ طيب هذا مثال للفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة، مثال للفتوى بعلم ومثال الفتوى بغير علم، وكانت حاصلة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت إذا بلغته الفتوى الصحيحة يقرها صلى الله عليه وسلم، وإذا بلغته الفتوى أو الكلمة الباطلة يردها صلى الله عليه وسلم. والذي يدل أن مثلا أبي بن كعب كان من أهل العلم في زمنه صلى الله عليه وسلم، أن الرسول لما سأله عن أعظم آية في كتاب الله فقال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، فأثبت له أنه من أهل العلم. مسألة في قوله قال وتغريب عام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم غرب ابن هذا الرجل الذي هو العسيف، دليل على أن التغريب كان معمولا به، كان معمولا به، خلاص تغريبه عام، وإن لم يرد في القرآن الكريم، فإن البكر إذا زنى يجلد ماء ويغرب عام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة اعتراف الزاني أو إقراره بأنه زنى مقبول على نفسه، مثل ما قال الزهري فيما قرأه الأخ قبل قليل، قال ابن شهاب من أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. في هذه القصة من الذي اعترف، الولد ولا أبوه؟ الأب اعترف، فكيف أخذ الرسول الولد باعتراف الأب؟ هنا هل أقر الزاني؟ الحديث عندكم، ها نقرأ الحديث. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا أن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله أقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقهما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم، فقال تكلم، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فأخبرني. من الذي أقر بالزنا؟ هل الزاني أقر بالزنا ولا الأب أقر على ولده؟ كيف أخذ الرسول الولد بإقرار غيره؟ ها؟ إيش؟ جاء في رواية ما يزيل الإشكال، جاء في رواية ما يزيل الإشكال، جاء في رواية أن الأب اصطحب ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة، فتكلم الأب والابن حاضر يقر، خلاص. يمكن هذا معنى كلام الأخ، قال إقرار على إقرار، الابن حاضر، الابن حاضر في نفس المجلس، في نفس المجلس يسمع كلام أبيه ويقره، فالرسول أخذ الولد بإقراره لكلام أبيه، فأصبح كأنه بإقرار نفسه، كأنه بإقرار نفسه، فأقر على نفسه، لم ينكر كلام أبيه فأخذ بهذا الإقرار. إذن لم يؤاخذ الرسول الابن بإقرار الأب بدون إقرار الابن بنفسه، بدون إقرار الابن بنفسه. المسألة التالية، المسألة التالية، طب المرأة إلى الآن المرأة ما أخذت بشيء، الابن اعترف، الأب جاء، زوج المرأة جاء، المرأة إيش حكمها؟ نقول حكمها في تمام الحديث، في تمام القصة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أنيس الأسلمي وقال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن أقرت واعترفت فارجمها، فلم تؤخذ المرأة باعتراف العسيف ولا باعتراف الزوج، إنما أخذت باعترافها نفسها، وهذا على الأصل، وهذا على الأصل. عندنا في الرواية اللي بين أيدينا قال مالك والعسيف الأجير، هنا ما عندك في آخر قصة السلمي هذا ما فيها، هنا عندنا موجود. طيب اللي بعده، حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أقول هذا الحديث في قضية الرجل يشاهد امرأته تزني مع رجل، بسلامتكم، ربنا يستر علينا وعليكم على الجميع. ماذا يصنع؟ فسعد بن عبادة قبل نزول اللعان كان يقول: يا رسول الله، الآن لو أنا رأيت رجل مع زوجتي ما أفعل شيء، أروح آتي بأربع شهداء وإلا أجلد أنا حد في ظهري؟ ما كان نزل حكم اللعان. بعد هذا نزل حكم اللعان، أن الرجل إذا شاهد مع زوجه رجلا ولم يستطع أن يأتي بالشهود فإنه يلاعنها، فيشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، ويفصل بينهما وينسب الولد إليها ولا ينسب إليه إذا جاء ولد. فهذا الحديث الذي ذكره سعد بن عبادة كان قبل نزول آية اللعان، قبل نزول حكم الملاعنة. فصار عندنا في المسألة، صار عندنا في المسألة حالين: حال أن يكون الذي يشهد الزنا ليس هو الزوج، فلا يجوز أن يرمي أحدهما بالزنا إلا إذا كان معه أربع شهود. إذا جاء بأربع شهود وأثبت واقعة الزنا على الاثنين لا يجلد حد القذف ويقام حد الزنا على الاثنين. الحالة الثانية أن يكون الذي يشاهد الزنا هو زوج المرأة، ففي هذه الحالة إذا لم يستطع أن يأتي بأربع شهود يذهب ويلاعن ويتبرأ مما في بطنها. صار عندنا بعد نزول آية اللعان هذا الحال وهذا الحال. إذن قصة سعد بن عبادة، المسألة الأولى أنها كانت قبل إيش؟ قبل نزول آية اللعان. المسألة الثانية، في روايات قصة سعد بن عبادة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن عبادة: أأجد مع زوجي رجلا فأتركه والله لأعلونه وأعلونها بالسيف؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لغيرة سعد؟ فالله أغير أن تنتهك محارمه. إيش معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أن الرسول أقر سعد، أو معنى هذا الكلام أن الرسول رفض كلام سعد ورده؟ الرسول رد كلام سعد ورفضه ولم يقبله، قال له: إذا أنت تغار على مرتك تقول لا أعلونه وأعلونها بالسيف، فالله يغار على حكمه، الله حكم في هذه الحالة إنك ما تسوي شيء، إما تجيب شهود أربعة ولا تروح تلاعن. إن قتلت الرجل تأخذ به قصاصا، وإن قتلت المرأة تأخذ بها قصاصا، ما تقول هذه زوجتي زنت، لا، مو من حقك هذا الكلام، فالله أغير أن تنتهك محارمه. هذا معنى الحديث. وبعض الناس يتوهم أنه معنى الحديث أن الرسول أقر سعد، لا، الرسول ما أقر سعد، الرسول أبطل كلام سعد وأبطله إبطالا قويا، قال: إن الله أغير منك أن تنتهك محارم، فمنع من هذا صلى الله عليه وسلم، فمنع عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر ورده عليه الصلاة والسلام. المسألة التالية، المسألة التالية، في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية خارج الموطأ، خارج هذه الرواية، أنه قال: فالله أغير أن تنتهك محارمه، فيه وصف الله بصفة الغيرة، فنثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أقول هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرير ما يثبت به الزنا، فالزنا يثبت بالإقرار أو بالبينة يعني الشهود أو بالحبل، والحبل حالة استثنائية ليس دائمة، لأنه لابد أن نتأكد أن الحبل كان نتيجة هذا الزنا، لأنه أحيانا يحصل حبل بطرق يعني ما تتصور، بطرق ما تتصور، فلابد أن يثبت أن هذا الحبل من الزنا لا بمجرد حدوث حبل. وأقرب قضية مثلا لما حصل أن المرأة حملت في 6 أشهر، نفست في 6 أشهر، فرأوا أن هذا زنا، لأن العادة أن المرأة تحمل في 9 أشهر، فمنع عنها ذلك بيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستنباطهم من القرآن أن أقل الحمل 6 أشهر، أن أقل الحمل 6 أشهر. وقد يحصل حمل بطرق أخرى، يعني تبلغنا صور عجيبة في حصول الحمل، يعني الواحد يقول سبحان الله، الله قادر، سبحان الله، الله قادر. فالمراد حبل نتج من زنا لا مطلق حبل، فلا تؤاخذ المرأة بالحبل حتى يثبت أنه من زنا، لأنه قد تكون اغتصبت وحملت اغتصابا، قد يكون اعتدي عليها اعتداء محارم، قد يكون كذا، قد يكون كذا، فلا بد من التثبت. إذن الحبل حالة استثنائية بوقائع معينة، بأمور معينة يتخذها الحاكم الشرعي حتى يثبت أن هذا زنا. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة وحولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤاخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. هذه القصة فيها تقرير ما سبق، لكن فيها توضيح أمر التلقين، فيها توضيح أمر التلقين. فإن أبا واقد الليثي لما ذهب يسأل المرأة عن كلام زوجها عنها يلقنها، إيش يقول لها؟ يقول لها ترى ما يلزمك كلامه، ترى أنت ما تؤاخذ بكلامه، ترى ما عليك شيء لو رديتي، ترى أنت يعني الموضوع أستري، يعني أستري على نفسك، لا تفضحي نفسك، ما يبغى يلاعن يلاعن، ما يلزمك الاعتراف. وهذا أمر مشروع، لأن أبا واقد الليثي ما تصرف بهذا من نفسه. طيب تتذكروا قصة الرسول مع ماعز أبي جنون، هو مريض، أفعلتك روح لا تجي، لما شرد بعد ما رجموه إيش قال؟ قال لو تركوه لعله يتراجع، صح ولا لا؟ هذا كله يفيدكم أنه الحاكم الشرعي له أن يلقن من اعترف عليه بما ينجيه من هذا الحد، هو أمر إلى الله، يتوب إلى الله، والأمر بينه وبين الله. لماذا؟ لأن الله يحب الستر، لأن الله يحب الستر. شفتوا ماعز اللي سوى إيش في الأخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنك سترت عليه يا هزال لكان خيرا له، صح ولا لا؟ لو أنك سترت عليه يا هزال لكان خيرا له. ثم أورد المصنف رحمه الله قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية نزول آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكان هذا مما نزل في القرآن الكريم ونسخ تلاوة وبقي حكما. والمراد بالشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة، الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة. ومعلوم أن النسخ في القرآن يقع على أنحاء، أكثر ما في القرآن من نسخ منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا أكثر ما هو موجود في القرآن الكريم. يعني مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، استمرت عام ثم نسخت بآخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة، صح ولا لا؟ قالت عائشة فنسخت بما نزل في آخر السورة، هذا منسوخ، أول السورة نسخ بآخر السورة، واضح؟ فهذا يقال عنه منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة. النوع الثاني منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهو هذا الموجود عندنا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، منسوخة التلاوة باقية الحكم، منسوخة التلاوة باقية الحكم. النوع الثالث ما نسخ تلاوة وحكما، ما نسخ تلاوة وحكما، مثال ما أخرجه مسلم عن عائشة كان مما نزل في القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخن ب5 رضعات يحرمن، ثم الجمهور على أن 5 رضعات يحرمن إيش؟ منسوخ، هذا كله منسوخ التلاوة والحكم، منسوخ التلاوة والحكم عند العلماء. صار عندنا كم نوع؟ 3، منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، النوع الثاني منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، النوع الثالث منسوخ الحكم والتلاوة، هذه 3 أنواع. هذا الذي توقعه عمر حصل كما توقعه رضي الله عنه، حصل كما توقعه. نعم جاء ناس بعد عمر وأنكروا حد الرجم، ولذلك عمر يقول في هذا الحديث يقول إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، يعني لا نجد الرجم والجلد، إنما نجد حد واحد وهو الجلد، فالزنا بكل أحواله ليس فيه إلا الجلد. قال لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هنا إشكال، هنا إشكال، هل كان يسوغ أن يكتبها عمر قرآنا في المصحف؟ الجواب لا، ما يسوغ أن يكتبها عمر في المصحف قرآن، وهو يعلم هذا. فمن العلماء من قال خرجت هذه الكلمة من عمر من باب التأكيد على الحكم، ويمكن أن يقال آخر شيء آخر، أقول ليس مراد عمر لكتبتها في المصحف قرآنا، إنما مراده لكتبتها على هامش الآيات، على هامش الحكم، ليتذكر أن هذا الحكم مما نزل ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما، لكنه خشي أن يدخلها الناس في القرآن ويقول زادها عمر، فيكون هذا معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، ثم أورد أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. طيب إيش الحكم إذا رجمت؟ أن على بيت المال، على ولي الأمر إيش؟ الدية لأهلها لأنها قتلت خطأ. كم باقي؟ ربع ساعة. طيب، هذا الذي صنعه علي بن أبي طالب أنه استنبط الحكم من آيتين، ركب الآيتين وطلع النتيجة. آية تقول حمله وفصاله 30 شهرا، آية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني 24، وحمله وفصاله 30 يصير 30 ناقص 24، الباقي يصير هي مدة الحمل، يصير هي مدة الحمل. وقد يكون الاستنباط من آية واحدة، يعني قد يستنبط الحكم من آية واحدة. خلاص، هذه الصورة من صور الاستنباط، يسمى الاستنباط المركب من آيتين، وقد يكون من آيتين أو أكثر كما يأتي في المحكم والمتشابه. أن تدل الآية على حكم فنقول هذا الحكم الذي دلت عليه الآية غير مراد بدليل آية كذا وبدليل آية كذا وبدليل آية كذا، فيتغير الحكم بما دلت عليه الآيات الأخرى، بما دلت عليه الآيات الأخرى. المقصود أن الاستنباط قد يكون من آية وقد يكون من آيتين وقد يكون من أكثر، وأن تصرف الإمام علي بن أبي طالب وإقرار الصحابة له دليل على جواز الاستنباط بهذه الصورة، وصورته موجودة في الشرع فيما يقال فيما يتصرف فيما أمرنا الله عز وجل به من التصرف مع الآيات المتشابهات في ردها إلى الآيات المحكمات. طيب، ثم أورد عن ابن شهاب عن الذي يعمل قوم عمل قوم لوط، قال ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. أقول هذا قول جماعة من أهل العلم، أن من عمل عمل قوم لوط حده أن يرجم سواء كان ثيبا أم حرا، سواء كان ثيبا أم بكرا، سواء كان ثيبا أم بكرا. وذهب جماعة من أهل العلم أن من عمل عمل قوم لوط يقتل الفاعل والمفعول به، يقتل الفاعل والمفعول به، ولكن أهل العلم في تردد من ثبوت هذا الحديث فقاسوه على الزنا، فقاسوه على الزنا ومنعوا التفصيل الذي في الزنا، فقال يرجم سواء كان ثيب أم كان بكرا. والقول الثاني أنه يقتل الفاعل والمفعول عملا بهذا الحديث الوالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. بكذا نكون انتهينا من هذا الباب، إن شاء الله نواصل في الغد. في أسئلة مهمة تبى تسأل؟ في شيء حاسس مهم تبى تسأل؟ هات.
طيب شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يكون التغريب في زماننا هذا، وإلى أين يغرب مع تكاثر الفتن؟ كيف؟
أيوة، هذا يسأل يقول كيف يكون التغريب في زماننا هذا وإلى أين يغرب مع كثرة الفتن؟ نقول التغريب في حد البكر يجلد 100 ويغرب عام، يعني ينفى من بلده، ينفى من بلده. التغريب أمر يرجع إلى الإمام، إن خشي على الناس من التغريب اكتفى بالجلد، وإن لم يخشى على الناس من التغريب وأمكنه أن يغرب بدون حدوث ضرر أكبر فله أن يغرب. عندنا أحيانا يغربوا بأن يسجنوه في سجن خارج بلده، في سجن خارج بلده، في سجن الأحداث خارج بلده، وأحيانا يكون مجرد سجنه في سجن الأحداث هذا نوع من التغريب. إذن قضية التغريب مرجعها إلى الإمام إذا لم يخشى على البكر هذا الذي زنى الفتنة من تغريبه، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.